الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقد والإبرام ينبغي تقديم أمور قبل أن نذكر أحدها. أحد الأمور: هذا العنوان الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا، لعله من أحسن العناوين. ليش؟ لأن بعضهم قال هل الأمر يقتضي الإجزاء، هل الأمر يقتضي الإجزاء مثلا وما أشبه ذلك. هو عرفه وقال لا، الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، هكذا هو أعطى العنوان. جماعة من الأعلام جعل العنوان الأمر، هذا الأمر يقتضي الإجزاء، هو أحسن في هذه الصورة صاحب الكفة. ليش؟ لأن الكلام، والكلام أين في هذه المسألة؟ الكلام في الواقع في الملازمة العقلية. هل هناك ملازمة عقلية بين الإتيان بالفعل، بين الإتيان بالمأمور وبين سقوط الأمر؟ كلام هنا. إذن الكلام في مقام الثبوت والواقع، الكلام في مقام الثبوت وليس الكلام في مقام الدلالة والكشف. يعني ليست المسألة مسألة لفظية حتى يقال هل الأمر يقتضي الإجزاء، يعني هل الأمر يدل على الإجزاء، هل الأمر يكشف عن الإجزاء. ليس البحث في اللفظ أن اللفظ يدل على أو لا يدل، يعني ليس الكلام في مقام الإثبات، ليس الكلام في مقام الإثبات، الكلام في مقام الثبوت والواقع. فعنوان المسألة الذي جعله يعني كثير من الأصوليين هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي، هذا في غير محله، لأن هذا العنوان يعطي أو يشير إلى أن النزاع لفظي، أو أن النزاع في مقام الإثبات، أو أن النزاع هل أن اللفظ يدل على الإجزاء أو لا يدل، يكشف أو لا يكشف، أن المسألة ليست في مقام الإثبات وليست المسألة لفظية، مسألة عقلية. حتى لو كان هناك مأمور به من غير اللفظ، لو كان مأمور به من غير اللفظ مثل إجماع أو سيرة أو عقل وكذا إلى آخره، فيصح النزاع هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. إذن لقد أجاد صاحب الكفاية رحمه الله، وفي الواقع، في الواقع هو هذا العنوان ليس لصاحب الكفاية، لعله للشيخ الأعظم، للشيخ الأعظم أيضا، يعني في ذهني هكذا أيضا هو للشيخ الأعظم هذا العنوان، وقد تجد لغيرهما أيضا هذا العنوان، لكن جماعة من الأصوليين جعلوا العنوان الأمر، قال الأمر يقتضي الإجزاء ولا يقتضي، قلنا هذا يعني يوهم أن النزاع لفظي وفي مقام الإثبات. فالإنصاف ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله حيث عبر بهذا التعبير. طيب، هذا بالنسبة لأصل المسألة. قال: وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقد والإبرام ينبغي تقديم أمور. أحدها: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان، الإتيان بالأمر على وجهه يقضي الإجزاء له، أن المراد من وجهه في العنوان، في الوارد في العنوان، يقول الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا. مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، لا خصوص ذلك، إلى أن يقول لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه كما لا يخفى. دأب الأصوليين يعني عادتهم جرت على تفسير هذه الألفاظ الواردة في العنوان. العنوان: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ فشرحوا ما معنى على وجهه، وما معنى يقتضي، وما معنى الإجزاء، ما معنى الإجزاء، وما الفرق بينه وبين مسألة المرة والتكرار. جرت عادة الأصوليين على تفسير هذه الألفاظ، ما المراد منها المأخوذ في العنوان قبل الخوض في المقصد، قبل الخوض به. من جملة الألفاظ الواردة في العنوان على وجهه: هل الإتيان بالمأمور، الإتيان واضح الفعل، المأمور به واضح المتعلق الواجب يعني، على وجهه، ما المراد من كلمة الوجه؟ وجهنا فسره صاحب الكفاية رحمه الله، قال هو النهج، الواجب هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به ذلك الفعل شرعا وعقلا، شرعا وعقلا، وإلا كان القيد توضيحيا لا احترازيا وهو خلاف الأصل. هنا لما نقول مأمور به يعني ماذا؟ يعني مثلا الواجب مع أجزائه وشرائعه، هذا هو المأمور به. لما تقول الصلاة مأمور بها يعني تكبيرة الإحرام، الفاتحة، السورة، الركوع، السجود، تشهد، التسليم، طهارة الثوب، الاستقبال، الستر، وهكذا وهكذا. المأمور به بشرائعه بأجزائه ماذا؟ وشرائعه، هذا المأمور به. على وجهه، ما المراد من الوجه؟ الوجه هو نفسه المأمور به مع زائد، مع زيادة قصد الامتثال، هذا هو الوجه. الوجه هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به الفعل، الذي ينبغي أن يؤتى به هو كامل الأجزاء والشرائط. لا لا، هذا هو الوجه، وجهه يعني هو المأمور به زائد قصد القرب، لأن عند المصنف صاحب الكفاية رحمه الله أن قصد التقرب أمر عقلي ليس شرعي، قلنا سابقا هو مأخوذ هو من كيفية إطاعة يدركه العقل، وليس مأخوذا في متعلق الأمر شرعا. على مبنى غير صاحب الكفاية، يعني على مبنى من ذهب إلى أن قصد الامتثال مأخوذ في المأمور، يعني مأخوذ في المتعلق شرعا، وكما هو الصحيح نحن ذهبنا إلى ذلك، حتى المرجع النائم ذهب إلى ذلك أيضا، وإن كان من باب الأمر الثاني، باب الأمر الثاني. من ذهب إلى أن قصد الامتثال مأخوذ في المتعلق شرعا يصبح على وجهه، يصبح قيدا توضيحيا لا احترازيا. ليش؟ لأن على وجهه هو المراد من المأمور به نفسه، يعني المراد من وجه الوجه هو المأمور به بأجزاء وشرائطه. هل الإتيان بالمأمور به على وجهه، والمراد من على وجهه يعني نفس الأجزاء والشرائط، فيكون خير ماذا؟ توضيحي، يعني وضح الأمر به لا يزيد عليه شيء، ليس احتراضيا عن شيء. فالمراد من على وجهه هو المأمور به. لذا بعض قال هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك الفعل شرعا. أصبر علينا. هذا من ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أن قصد الامتثال ماذا؟ شرع مأخوذ من الله. فيصبح وعلى وجه ماذا يصبح؟ صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا لا. صاحب الكفاية عنده ماذا؟ عنده قصد الامتثال من كيفيات الإطاعة. كما أن أصل الإطاعة عقلي ليس شرعي. أما الأوامر الواردة في الإطاعة قلنا إرشادية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قلنا إرشاد. والعقل والحكم بالإطاعة. العقل هو المدرك. فإذا كان العقل هو الحاكم فقصد التقرب من كيفيات الإطاعة العقلية أيضا عقلا ليس شرعا. لذا هو ارتاح من قصة الدور وغير الدور إلى آخره صاحب الكفاية. طيب وعليه إذا كان الأمر كذلك فعلى مبنى صاحب الكفاية لما يقول الواجب هذا الإتيان بالمأمور به على وجهه يقول المراد من الوجه هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به ذلك الفعل على الشرع وعقلا عقلا حتى يدخل ماذا؟ قصد الامتثال شرعا مثل الاستقبال ومثل الطهارة ومثل الستر ومثل الأجزاء والشرائط كلها. فالمراد من وجهه ما يشمل الشرائط الشرعية والعقلية والعقلية ما يشمل الشرائط الشرعية ماذا؟ والعقلية. وحينئذ يكون على وجهه قيدا احترازيا. ليش؟ لأن المأمور به لا يفي بالغرض وهو قصد الامتثال لا يفي به لأن المأمور لا يوجد فيه قصد الامتثال. قصد الامتثال فهمناه من وجهه فيكون على وجه ماذا؟ قيد احترازية. وهكذا يقول صاحب الكفاية لكن ما هذا اشكال عليه. ليش اشكال عليه؟ هو ماذا يقول؟ المراد من على وجهه هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به ذلك الفعل شرعا. والشرعا ماذا؟ يجب توضيحه. صحيح عقلا احترازيا أما شرعا يصبح توضيحه لأن المأمور به يفي به. فالإشكال فازال واحد توضيحه. قل شرعا وعقلا وشرعا توضيحه. صحيح عقلا يعني نصفه احترازي يصبح نصفه توضيحه. مثلا لكن من التوضيح فيه شيء من التوضيح نصفه احترازي ونصفه توضيحي أوجد عليه قليلا أو انقص. وهكذا يعني إشكال وارد عليك وفسرا بوجهه فسره بالشرع ماذا والعقل. لما فسره بالشرع المأمور به دل على الشرع. نعم العقل صحيح بناء على مذهبه. فبالنتيجة التوضيحية لا زالت موجودة إنما هنا ماذا جزءه توضيحي ليس كله على مبنى الجماعة كله ماذا توضيح. نعم مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء. فيقول صاحب الكفاية رحمه الله يقول تفسيري لوجهه شرعا وعقلا أسلم من ثلاث أمور أو من ثلاث جهات. أسلم الأمر الجهة الأولى يعني أحسن من ثلاث أمور. أولا لو جعلناه شرعا فقط لكان ماذا؟ لكان توضيحيا. والأصل في القيود الاحترازية. التوضيحية على خلاف الأصل. على ماذا؟ على خلاف الأصل. أنا لما جعلت احترازي أكون ماذا؟ أنا موافق على الأصل. هذا واحد. ثانيا لو كان على وجهه، لو كان المراد منه هو الأجزاء والشواهد الشرعية فقط، يلزم خروج العبادات عن حريم النزاع. ليش؟ نقول لأن العباد طبعا عندهم يلزم، ليس عند غيره، عندهم. ومن يعني وافقه في الرأي ليش يلزم خروج العبادات؟ لأن قصد الامتثال عندهم عقلي ليس شرعي، ليس شرعي. فلو أتى بالعبادة بدون قصد الامتثال العبادة فاسدة، فاسدة. فلو فصلنا على وجهه بالأمور الشرعية فقط لما شملت الشرائط العقلية وهي قصد الامتثال. فإذا لم تكن شاملة قصد الامتثال فالعبادات خارجة. ليش؟ لأن العبادات مقيدة بماذا؟ بقصد الامتثال. العبادة مقيدة به. فإذا قصد الامتثال ليس موجودا العبادة غير موجودة. فحينئذ يصبح العنوان هذا الاتيان بالمأمور به على وجهه، يعني هذا الاتيان بالمأمور به غير العبادة، هكذا يصبح هذا الاتيان بالمأمور به غير العبادة يقول يلزم خروج العباديات عن حريم النزاع. إذا فصلنا بوجهه فصلناه بالشرع فقط. إذا قلنا المراد من وجهه هو الشرائط الشرعية فقط، العبادات تكون خارجة. ليش؟ لأن العبادة إذا ما أتيت بقصد الامتثال ما أتيت بها على وجهها. إذا أتينا بالصلاة بالفاتحة وأتينا بها بالصورة والتشهد والتسليم والاستقبال والبكاء ولكن للناس لا بقصد مثال الأمر، هل أتيت بها على وجهها العبادة؟ ما أتيت بها على وجهها. فإذا العنوان المأمور بها على وجهه لا يكون عبادة من إذن. أما بخلاف لو قلنا المراد من وجه ما يشمل الشرائط العقلية تصبح العبادات داخلي في حريم النزاع. شو العبادات داخلي؟ تصبح داخلي لأنه أتى بها على وجهها ما خذ الامتثال. أتى بها على وجهها تصبح داخلي. إذا يقول أنا ما صنعته أحسن مما صنعه غيري، ولكن نحن نقول له نحن صنعنا شيئا حسنا أيضا. ليش؟ لأن قصد الامتثال شرعي عندنا، شرعي. فإذا فسرت على وجه الصلاة الشرعية تكون العبادة ماذا؟ داخلي يصدق هذا الإتيان بالمأمور على وجه الشرعي أدخل العبادات، لأن قصد الامتثال شرط شرعي وليس شرطا عقليا. نعم، فقط الإشكال الوارد على هذا المذهب الصحيح أن القيد ماذا يكون؟ توضيحي فقط. خلي توضيح، كثير من القيود أحيانا تكون توضيحية. فليكن توضيحية خير إن شاء الله، وليس أول كارور الكسرى في الإسلام. فليكن توضيحية. بقدر ماذا؟ خطأ في التطبيق. أولا نحن قلنا سابقا، قلنا الأغسال ذكرنا بحث باتحاد ماهية الأغسال اللي كان على بالكم. فمن أتى بغسل ولو لم يقصد أي غسل فقد تحقق كل الأغسال. ليش؟ لأن الحقيقة واحد اللي كان على بالكم، هذا واحد. ثانيا حتى لو لم يكن هكذا، حسن الزرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ذلك غسلك للجماعة والجناب والحجامة والجمعة والنحر والذبح والزيارة، وكذلك المرأة أجزأ غسل ذلك للجناب والحيض إلى آخره. ونص ما يحتاج حتى في التطبيق الغسل، ولو قصد أي شيء يكفي على الباقي. ولو قصد عليه غسل في الواقع واشتبه وقصد شيء اخر كافي لو قصد حقيقه الغسل. على العموم هنا فعلى مبنى صاحب الكفايه وان قصد الامتثال عقلي ليس شرعيا فيقول هنا على وجه تفسيره بالشرع والعقل يصبح في محله ويدخل بذلك العباده في حرم النزاع. طيب هناك تفسير ثالث على وجهه وهو ان المراد من على وجهه يعني قصد الوجه يعني قصد الوجوب او الاستحباب. قصد الوجوب او الاستحباب. وبعضهم انا ما قلت احسن هو يقول احسن وهذا الثالث لو فصلنا الان بقصد الوجه فيلزم هذا الاشكال. فلو فصلنا من وجهه فصلناه بقصد الوجه يعني قصد الوجوب او الاستحباب ماذا يلزم؟ يلزم ايضا اشكالات. يقول اولا قصد الوجه اخلي بالك شيخنا قصد الوجه مشهور العلماء لم يعتبروا قصد الوجه لم يشترط ونحن تعرضنا لهذه المسألة بالتفصيل في مرحلة الوضوء في العبادات والصلاة وكذا. وقلنا قصد الوجه أولا يعني هو المشهور ذهب إلى عدم قصد الوجه هذا واحد. ثانيا أن من اعتبر قصد الوجه إنما اعتبره فقط في خصوص العبادات لا في غيرها لا في غيرها. وثالثا لو كان المراد من قصد الوجه هو قصد الوجوب او الاستحباب ليش خصه بالذكر هنا؟ خصه العلماء ليش؟ ولا كثير عندنا شرائط كما يشترط قصد الوجه يشترط الطهاره يشترط الستر يشترط الاستر ليش ما ذكره في العنوان؟ ما ذكرت. قصد الوجه طبعا يعني كيف يعني مثلا اصلي وجوبا او اصلي استحبابا مثلا او اصلي لوجوبها او لاستحبابها هذا معنى قصد الوجه. يقصد من اعتبر قصد الوجه يقول هذا شرط صحة الصلاة اذا لم تقصد الوجه يعني الوجوب او الاستحباب الصلاة باطلة شرط. نحن قلنا ما الدليل عليه؟ تفضل اتنا بدليل. الاجماع وين الاجماع؟ تدعون اجماع مثلا وين موجود؟ وثم هذا الاجماع مع ذهاب المشهور الى الخلاف كيف تحقق الاجماع؟ وعلى فرض التحقق هو اجماع منقول بخبر واحد. ثم نحن كلامنا وين؟ نحن فقط في العبادات ولا فقط في العبادات نحن؟ لا كلام عبادات وتوصليات ومعاملات مطلق الاتيان بالامور على وجهه ليس فقط العبادات. فمن اعتبر قصد الوجه من اعتبر انما اعتبره فقط في خصوص العبادات فقط مع ان الكلام اعم من العبادات المامور به سواء كان عبادين او توصلين او معاملات وكذا. فإذا تفسيركم لقصد الوجه لقصد الوجوب أو الاستحباب يلزم هذه الإشكالات بخلاف ما لو فصلنا قصد الوجه يعني هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به ذلك الفعل شرعا وعقلا. يقول بهذا التفسير نحن ارتحنا من عدة إشكالات أو دفعنا به عدة إشكالات. بناء على ان من الوجه القصد من الوجه نعم نعم بلا اشكال. فليس المراد من على وجه هو قصد الوجه الوجوب والاستحباب ليس مراد ذلك. الخلاصه المراد من وجه في العنوان نحن على مبنانا واضح المراد من الوجه هو الشرائط والأجزاء الشرعية. هو نفسه مأمور به، هو نفسه. هذا الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني مع الأجزاء والشرائط، هذا الوجه الشرعي. على ابن صاحب الكفاية رحمه الله زاد شيئا، قصد الامتثال، فيكون على وجه عنده شرعا وعقلا حتى يدخل العبادات في حال النزاع. طيب، هذا بالنسبة للكلمة الأولى على وجه. فإذا المراد من أصبح معنى المراد من الوجه ماذا؟ واضح. هذا أولا يقول أحدها، ويقول ينبغي تقديم ماذا؟ ينبغي تقديم مقدمات، يعني أمور. ثانيها الأمر الثاني الذي يذكره، وليس فقط صاحب الكفاية رحمه الله، كل الأصوليين أيضا ذكروا هذه، يعني قصروا وإن كانوا اختصروا جدا، اختصروا باعتبار المرة شرح اللفظ منها ليس إلا، اختصروا المراد منها من هذه الألفاظ. ثانيها ماذا ورد في العنوان؟ هذا الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي. ما معنى يقتضي؟ يقتضي الجزاء. ما معنى يقتضي؟ يقول يقتضي المراد من الاقتضاء هو التأثير، هو العلية. يعني هل الإتيان بالمأمور به على وجهه علل الأجزاء؟ هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يؤثر في الأجزاء؟ هذا معنى يقتضي من العلي والتأثير. هذا معنى. يقول صاحب الكفاية ثانيها، يقول الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا، الإشكال ها هنا، أنا بعدين أوضح لك الإشكال ها هنا، إن المراد من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب، أي الاقتضاء، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليليهما. إلى أن قال إلى آخر الأمر الثاني، تفهم تفهم هذا الآخر الأمر الثاني. الاقتضاء هنا، الاقتضاء له معنيان بالأصل، بالأصل له معنيان. مرة يفسر الاقتضاء بأنه علي ومؤثر، مقتضي يعني مؤثر يعني علي، ومرة الاقتضاء بمعنى الدلالة كشف. مثلا تقول هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ يعني هل الأمر يدل على الفورية يكشف أم لا؟ هل الأمر يقتضي التكرار أول مرة أو لا يقتضي؟ يعني هل يدل يكشف ولا يكشف؟ فهنا بمعنى يكشف يدل. فإذا الاقتضاء يستعمل في معنيين. يقول هنا ها هنا ما يقول أن المراد مقتضى ها هنا. ها هنا يعني وين؟ يعني في باب الإجزاء. المراد من الاقتضاء ها هنا هو التأثير والعلية. ليش؟ وفعلا النزاع وين؟ هل أن الإتيان بالفعل علل لسقوط الأمر، مؤثر في سقوط الأمر أو لا يؤثر؟ فعلا هكذا كلام هنا. هل هناك ملازمة بين الإتيان وبين سقوط الأمر بحيث يكون الإتيان علل لسقوط الأمر؟ كلام في هذه المسألة. إذا المراد من الإتيان من الاقتضاء هو التأثير والعلي هنا، وليس المراد منه الكشف والدلالة. يعني ليس المراد هذا الإتيان بالمأمور به على وجهه يكشف عن سقوط الأمر، يدل على سقوط الأمر؟ لا، ليس مراد كشف الدلالة، لأن البحث تحت ثبوته، قلنا بحث تحت عقله، وليس البحث بحثا لفظيا. أنا أقول لك شيخنا حتى ترتاح، إذا أردت أن تميز، وهذا الكلام اجعله في أصل عنوان المسألة، هل المسألة لفظية أو عقلية؟ هذا الكلام اجعله في أصل عنوان المسألة، هل مسألة الإجزاء لفظية أو عقلية؟ إذا أردت أن تميز، انتبه شيخنا، إذا أردت أن تميز أن المسألة مسألة لفظية أو عقلية، ما هو الميزان عندك؟ كما إذا أردت أن تميز أن المسألة مسألة شرعية أو عرفية، ما هو الميزان؟ أن المسألة في قام الثبوت أو الإثبات، ما هو الميزان؟ أن المسألة هناك موازين عندنا لتمييز مسألة عن مسألة، وإلا يصير خلط بين الأمور، يصير خلط. إذا أردت أن تميز إلى الحاكم فيها، من الحاكم فيها؟ إن كان الحاكم هو اللفظ فالمسألة لفظية، وإن كان الحاكم فيها هو العقل فالمسألة عقلية. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. هنا تعال إلى هنا، هنا الحاكم في المسألة ليس اللفظ إنما العقل. هذا العقل يدرك هناك ملازمة بين الإتيان بشيء وسقوط الأمر، أو لا يوجد ملازمة؟ يقول العقل مثلا موجود ملازمة، مثلا مسألة عقلية. يجد المسألة مسألة لفظية، أن اللفظ يكشف أو لا يكشف، يدل أو لا يدل، بدليل حتى لو لم يكن عندنا لفظ النزاع قائم، لو فرضا ما عندنا لفظ، قام الإجماع أو التسالم أو الدليل العقلي أو السيري على وجوب شيء، النزاع موجود، النزاع موجود. هل الإتيان بالمأمور به يلازم سقوط الأمر؟ هناك ملازمة، فإذا الحاكم هو العقل. لذا كانت مسألة الإجزاء مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. ارجع إلى الحاكم، مثلا في الأحكام الشرعية تقول العرف لا يقول كذا، هذه لا، ارجع إلى العرف، الشرع ماذا يقول؟ ليس العرف، الشرع. يعني إذا اختلفنا أن هذا حلال أو حرام، هذا مكروه أو غير مكروه، مستحب وغير مستحب، هذا فاسد وغير فاسد، هذا صحيح وغير صحيح، يقول خلي نشوف العرف ماذا يقول. يا مستحيل، هذا العرف لا ربط له، هذا مرجع الشارع ماذا يقول، ليس العرف، الشارع ماذا يقول. الحاكم هو الشارع في الأمور الشرعية، في الأمور العرفية مثل المفاهيم مثلا إذا لم يحددها الشرع ترجع للعرف، هنا ترجع للعرف مثلا في تحديد المفهوم، ما المراد مثلا من الكر أو من الكعبين أو الغناء أو ما أشبه ذلك مثلا في المفاهيم أو الصعيد في الأمور المختلفة فيها مثلا. على كل حال، فإذا هنا المراد من الاقتضاء، المراد منه هو التأثير والعلية وليس الكشف والدلالة. فهل الاتيان بالمأمور به على وجه علة لسقوط الأمر، علة الإجزاء، يؤثر في سقوط الأمر أو لا؟ مسألة ماذا؟ عقلية وفي مقام الثبوت. نعم، انقل صحيح، صحيح أن المراد من الاقتضاء هنا هو التأثير والعلية، صحيح، ولكن هذا بالنسبة لأمره، بأمر كيف؟ يعني هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يسقط الأمر الواقعي أو لا يسقط؟ صحيح ضعف حق، صحيح ضعف حق. هل الإتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري يسقط الأمر الاضطراري؟ ضعف حق. أما إذا كان البحث هكذا كما هو البحث الآتي، هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الثانوي يجزي عن المأمور به بالأمر الواقع الأولي أو لا يجزي؟ هل الاتيان بالمأمور بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي ولا يجزي؟ ولا نبحث هنا أصلا، وهذا أهم شيء في البحث عندنا، وهذا أهم شيء عندنا هنا، الإتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقع الأولي أو لا، وهكذا الإتيان بالمأمور بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقع أو لا. هنا الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة، وليس الاقتضاء بمعنى العلي والتأثير. هنا الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة، ليس بمعنى الكشف والدلالة. قالوا هكذا لأن الكلام في دليل الأمر الاضطراري، هل دليل الأمر الاضطراري نزل المأمور به في حال اضطرار، هل نزله منزلة مأمور به في منزلة أمر واقعي أولي أم لا؟ كلامنا دليل الأمر الظاهري، هل نزل المأمور به منزلة أمر واقعي، نزله أو لا؟ يعني دل عليه، دل على التنزيل، كشف عنه. فلما تقول هل الاتيان بالمأمور به بالأمر اضطراري يقتضي الإجزاء على الأمر الواقع أو لا، معنى يقتضي يعني يدل، يدل يعني يكشف. فإذا هنا يصبح معنى الاقتضاء ماذا؟ معناه الكشف والدلالة. والجواب، لا أريد أن أطيل شيخنا وإن كنا أطلنا نوعا ما في هذا الشرح، ما كان ينبغي هكذا أن نطيل. على كل حال نقول هكذا، صحيح صحيح أنه البحث يصبح في الدلالة والكشف صحيح، ولكن شيخنا بالنتيجة مرجع الاقتضاء هنا إلى التأثير والعلي. ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأنه بعد أن دل الدليل، يعني بعد أن فهمنا أن الأمر الاضطراري، دليل الأمر الاضطراري نزل المأمور به منزل المأمور به الواقعي، بعد أن نزله يأتي الكلام نقول هل الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر الواقع أو لا يسقطه؟ هل الإتيان بالمأمور به علي لإسقاطه أو لا؟ فإذا رجع البحث بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية، رجع إليه. يعني أول شيء نبحث، يعني عندنا بحثان، الأمر الاضطراري والأمر الظاهري، عندنا بحثان. البحث الأول أو فقل عندنا صغرى كبرى كما يقول صاحب الكفاية، الصغرى هكذا، الصغرى هكذا، هل دليل الأمر الاضطراري نزل المأمور به، المأمور به الاضطراري، هل نزل المأمور به الأمر، نزله منزلة مأمور به الأمر الواقعي أو لا؟ فبعد أن نقول نزله، يعني بعد أن يثبت التنزيل، يثبت، هذه الصغرى، بعد أن يثبت نقول هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري علي لسقوط الأمر الواقعي أو لا؟ بعد أن تثبت الصغرى تأتي الكبرى، وهي هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يؤثر في سقوط الأمر الواقعي أو لا؟ يكون كلام في الكبرى. فأولا نتكلم في الصغرى في دلالة الدليل أن دل على تنزيل منزل الأمر به أو ما دل، بعد فرض الدلالة أنه دل عليه، بعد ثبوت الصغرى نقول هل الإتيان به يسقط الأمر الواقع أو لا يسقطه. فرجع البحث بالنتيجة إلى أن المراد من الاقتضاء ماذا؟ العلية والتأثير. إنما الفرق بين الأمر الاضطراري والظاهر وبين الأمر الواقعي، الفرق بينهما وين؟ في الأمر الواقعي مباشرة الاقتضاء بمعنى العلي والتأثير. في الأمر الواقعي يقال هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يسقط الأمر الواقع ولا يسقط، يجزي عنه ولا يجزي. هنا الاقتضاء مباشرة المراد منه ماذا؟ العلي والتأثير. أما في الأمر الاضطراري والأمر الظاهري عندنا أمران، أو عندنا صورة كفر. أولا، هل دليل الأمر الاضطراري
نزل المأمور به منزلة مأمور به الواقعي أو لا؟ بعد أن تقول نعم شيخنا نزله يعني الدين دل على التنزيل، تأتي الكبرى، هل الإتيان به يسقط الأمر الواقع أو لا يسقطه؟ تدري هل الإتيان به علي للسقوط أو لا؟ وهكذا الأمر الظاهري. إذا الفرق بين الأمر الاضطراري والضروري بين الأمر الواقعي أن في الأمر الواقعي من أول الأمر الاقتضاء بمعنى العلي والتأثير من أول الأمر، أما في الأمر الاضطراري والظاهري أولا نتكلم عن دلالة الدليل يعني عن الصغرى، عن دلالة الدليل، فبعد أن يدل الدليل على تنزيل المأمور به الاضطراري منزلة المأمور به الواقعي، بعد أن يدل الدليل عليه يأتي الكلام أن الإتيان به يسقط الأمر الواقعي أو لا يسقطه، فرجع بالنتيجة البحث إلى العلي والتأثير، ولكن بعد ثبوت الصغرى. فالإنصاف أن المراد من الاقتضاء هنا هو العلي والتأثير، مرة مباشرة ومرة بعد مباشرة، هذا تمام الكلام في المراد من الاقتضاء يعني الأمر الثاني. أما الأمر الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.